بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، كنا قد بدأنا في الموضوع الثامن وهو الإعراض عن آيات الله، وذكرنا أن في هذا الموضوع ورد 4 أمثال، سبق منها 2، ونكمل اليوم إن شاء الله المثلين المتبقيين. فالمثل الثالث في هذا الموضوع يقول الله جل وعلا:
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
الكلام على هذا المثل في 3 مباحث كما جرت العادة. الأول سياق المثل. حينما ننظر في هذه الآية التي تضمنت هذا المثل نجد أنها الآية 5 في سورة الجمعة، وهذه السورة جاءت لبيان منة الله على هذه الأمة في تفضيلها وهدايتها بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد ضلالها، وجاءت بالتحذير من مشابهة اليهود الذين حملوا العلم والهدى عن نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام، حملوا العلم لكن لم يهتدوا ولم يعملوا بهذا العلم. ومن جملة ما علموه، يعني من هذا العلم الذي علموه، البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم أعرضوا عن الحق والهدى. فجاء التحذير من مشابهة أولئك في قالب المثل، المثل الحسي بأمر يعرفه الناس ويرونه، ليكون هذا أبلغ وأرسخ. وفي هذا عظة أن ورود العلم والهدى من رسل الله لا يكفي للدلالة على الخيرية والفضل، يعني هذا ليس معيارا في فضل فلان أو فضل آل فلان أو قبيلة فلان أو أهل البلد الفلاني. حينما يأتيهم علم وهدى من الرسول ويرسل إليهم ليس هذا دليلا فقط على خيريتهم وفضلهم، وإنما الشأن والأمر هو فيما يقابل به هذا الوحي والنور، أيكون هذا بالاتباع أم بالإعراض. نعم. فإذا هذا هو سياق المثل في هذه السورة الكريمة. المبحث الثاني معنى المثل. يضرب الله جل وعلا مثلا لليهود الذين كلفوا العمل بما في التوراة فتركوا ما كلفوا به ولم يعملوا بما علموا، بأن مثل أولئك مثلهم كمثل الحمار أجلكم الله الذي يحمل الكتب الكبيرة، الأسفار جمع سفر، والسفر هو الكتاب الكبير. فهذا الحمار لا يدري ما يحمل ولا يدري ما في هذه الكتب. ومعنى قوله حملوا التوراة أي عهد إليهم وكلفوا بما في التوراة لكنهم لم يفوا بما كلفوا به، هذا معنى حملوا، كما في الآية الأخرى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ثم قال الله جل وعلا: بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. بئس مثل القوم يعني قبح مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ولم ينتفعوا بها والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني لا يوفق القوم الظالمين الذين يتجاوزون حدوده لإصابة الحق. وهنا في قوله بئس مثل، طبعا البئس كلمة بئس ذم، بئس فلان وبئس العمل الفلاني حينما تذمه، فقوله بئس مثل هل هذا ذم للمثل؟ الجواب ظاهر الوصف نعم، أن بئس دخلت على المثل، لكن حقيقة المعنى ليس كذلك. فالمعنى الذم متوجه للقوم، هو في الحقيقة راجع إلى القوم وليس إلى المثل، لأن المثل ممدوح وهو من كلام الله، ولكن تقدير الكلام بئس القوم قوما مثلهم كذا وكذا.
بئس حال،
نعم،
المثل هنا بمعنى حال، بئس حال القوم.
نعم صحيح، نعم هذا صحيح، لكن لأن الكلمة السابقة مثل مثلهم كمثلي كذا، ثم قال بئس مثله، فقد يتبادر إلى الذهن أن هذا ذم للمثل، وليس المعنى كذلك، وإنما المعنى بئس القوم الذم لهم، الذم متوجه إلى من؟ إلى أولئك القوم الذين حالهم هو كذا، حملوا العلم لكنهم أعرضوا عنه. نعم،
له والممثل به.
نعم، الممثل له. نعم، والمراد بالآيات في قوله بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ما جاء في التوراة، لأنهم كذبوا بها حينما تركوا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. ويدخل فيها أيضا الآيات الدالة على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم، يعني من القرآن، فاليهود كذبوا بالقرآن وكذبوا بالتوراة، حينما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم كذبوا بالكتابين. ومن جملة ما ينكر عليهم ويستحقون به هذا التشبيه المقذع، من جملة ذلك مقالتهم حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اليهود قالوا لما بعث، قالوا إنما أرسل إلى العرب خاصة، هو نبي إلى العرب ليس لنا، مع علمهم أنه ذلك النبي المنعوت في التوراة والمبشر به فيها. فيا للعجب، كيف تنكرون نبوته وكتابكم يحض على الإيمان به؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وهذا التمثيل المقصود منه تشنيع حالهم، وهذا من تشبيه المعقول بالمحسوس المعروف، وهذه سبق أنها من أبرز فوائد ضرب الأمثال. علق بعض المفسرين رحمهم الله على هذا المثل فقال تعليقا جميلا الحقيقة، قال هذا المثل مثل من يفهم معاني القرآن ولم يعمل به وأعرض عنه إعراض من لا يحتاج إليه. ولهذا قال ميمون بن مهران يا أهل القرآن اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم، ثم تلا هذه الآية، يعني أن الكلام وإن كان أصالة متوجه في اليهود لكنه بمعناه العام يدخل فيه. نعم من أتاه علما أعطاه الله علما لكنه لم ينتفع بهذا العلم. الإنسان ينظر ويحاسب نفسه في هذا العلم الذي يحصله ويتلقاه ويتعلمه، ما أثره؟ وما حالك مع هذا العلم من جهة الاتباع أو الإعراض؟ هل أنت ممن يعمل بهذا العلم أم مجرد معلومات زيادة في المعارف والثقافات؟ واختيار التشبيه بالحمار، لاحظ التشبيه بالحمار، هذا الحيوان الذي هو يعني علامة على البلادة والجهل، ولهذا إذا تساب اثنان أول كلمة يتبادر في السباب والشتائم يقول له يا حمار، لأنه صار علما على هذه الصفة، الجهل والبلادة. وهذا فيه أيضا تشنيع لحالهم، كما قال القائل تعلم يا فتى فالجهل عار ولا يرضى به إلا حمار، وقال آخر
ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد، هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد.
المبحث الثالث وجه الشبه بين الممثل به والممثل له. الممثل به ما هو؟ نعم أحسنت، الحمار. تصور معي الصورة، حمار يحمل كتبا كبارا من كتب العلم، تخيل معنا جبنا أتينا بحمار وما حملناه صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب تفسير وفقه وحديث، هل يستفيد شيء؟ ما يستفيد شيء. طيب الممثل له اليهود الذين علموا لكنهم لم ينتفعوا بهذا العلم بالاهتداء والعمل، واضح؟ وجه الشبه بينهما حمل الخير مع عدم الانتفاع به، كلاهما يحمل خيرا لكن لم ينتفع به بل يعود وبالا على صاحبه، فالحمار لا يناله إلا الثقل، ثقل الحمل من غير انتفاع من هذا الذي يحمله، وكذلك اليهود ليس لهم من كتابهم إلا وبال الحجة عليهم. بل الواقع كما ذكر بعض أهل العلم أن اليهود هنا أسوأ حالا من الحمير، لأن الحمار لا فهم له وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها، ولهذا قال في الآية الأخرى أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وهذا المثل أيها الأحبة كما قلنا يلحق بمن لم يعمل بالقرآن ولم ينتفع ويهتدي به، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم في كل شيء، إذا كنت تبحث عن الطريق الأقوم والسبيل الأهدى فدونك، يهدي للتي هي أقوم في العقائد، أصح العقائد وأسلمها في القرآن، يهدي للتي هي أقوم في الشرائع، يهدي للتي هي أقوم في الأخلاق، لكن الشأن في ماذا؟ في العمل والاهتداء. ولهذا الطريقة السلفية يا أخوان في التعليم، وهذه ينبغي أن نحييها، ولا سيما الذين لهم عناية بتعليم القرآن ومدارس وحلق ودور تحفيظ القرآن، أن نربط العلم بالعمل، هذه طريقة السلف. ماذا قالوا؟ كان عبد الله بن مسعود يقول كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل، قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا، يعني نربي المتعلمين ولا سيما الصغار، لا نكثر لكن نأخذ قدرا قليلا فيتعلم تلاوة هذا القدر ويحفظه ويتعلم ما فيه من العمل ويعمل به، المربي يتعاهد هذا المربى بسلوكه وعمله واهتدائه وانتفاعه بما تعلم وحفظ، لا تكون المسألة مجرد تلقين وحفظ نصوص فقط. إذن في هذا المثل أيها الأحبة تنبيه ورسالة من الله جل وعلا، مفادها أنه ينبغي لمن حمل الكتاب أن يتعلم معانيه ويعمل به لئلا يلحقه من الذم ما لحق بأولئك، انتبه أن تكون مثل أولئك وأنت لا تشعر، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول، يعني الماء عندها لكنها لم تستفد ولم تأخذ فماتت ظمأ، فكذلك الإنسان يضل ويهلك بسبب إعراضه والعلم معه قريب منه. طيب هنا لطيفة نختم بها هذا المثل، ذكرها الزمخشري في كتابه الكشاف، نقل عن بعض أهل العلم أن الله تعالى أبطل قول اليهود في 3 آيات من هذه السورة، سورة الجمعة، طبعا هذه السورة من السور التي ورد فيها فضل بأنها تقرأ في مجامع المسلمين، تقرأ في يوم الجمعة وفي يوم العيد. قال أبطل الله قول اليهود في 3 آيات، الأولى أنهم افتخروا بأنهم أولياء الله وأحباؤه فكذبهم في قوله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الثاني أنهم افتخروا بأنهم أهل الكتاب والعرب لا كتاب لهم، كانوا يتفاخرون نحن أهل الكتاب والعرب بدوا جهل، لا جهال لا يعرفون ما عندهم كتاب، فجاءهم في هذه السورة شبههم بالحمار. عندكم كتاب لكن ماذا نفعكم؟ حالكم كحال الحمار الذي يحمل أسفارا لا ينتفع بها. الثالث أنهم افتخروا بالسبت، نحن أصحاب السبت وليس للمسلمين مثله، فجاء في هذه الصورة أن الله شرع للمسلمين يوم الجمعة وهم أفضل، هذا مما ادخره الله للمسلمين يوم الجمعة، وفيه من الفضائل ما لا يخفى على الجميع. طيب ننتقل بعد هذا إلى المثل الرابع في هذا الموضوع وهو الإعراض عن آيات الله. يقول الله جل وعلا:
فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة.
المبحث الأول سياق المثل، يعني هذه الآيات السابقة وهذا التشبيه الوارد هو في صورة المدثر كما نعلم، وصورة المدثر لو أردنا أن نضع لها عنوانا عاما هي صورة الدعوة. صورة الدعوة جاء فيها تذكير المشركين وتهديدهم باليوم الآخر وما فيه من الشدائد والأهوال، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ثم ذكرت الصورة نموذجا للمعرضين الذين آثروا الزعامة والجاه على الهدى والحق وهو الوليد بن المغيرة. نعم، في قصته المعروفة والمذكورة في هذه الصورة. ثم نظر قال: ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، إلى آخره. ثم خوفت بالنار التي أعدت للكافرين المعرضين: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. ثم ذكرت الصورة حوارا بين أهل الإيمان والاتباع وأهل الكفر والإعراض، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. الآيات. وبعد هذا جاء هذا التمثيل والتشبيه ليصور حالهم في الإعراض عن قبول الهدى والحق. صورة سريعة ولقطة تبين تشبيها لحالهم في إعراضهم. نعم، الثاني المبحث الثاني معنى المثل. معنى المثل قال: فما لهم عن التذكرة معرضين. بدأ الحديث في هذا المثل بصيغة استفهام، لكن هذا الاستفهام مشوب ومشرب بمعنى التعجب، يعني أي شيء جعل هؤلاء المشركين معرضين عن القرآن مع ما فيه من الحجج والبراهين والمواعظ. إعراضهم مع قوته في البيان والبرهان وهم أصحاب البيان، إعراضهم أمر يبعث على العجب والاستغراب. فما لهم عن التذكرة معرضين. والإعراض عن القرآن له صورتان: الصورة الأولى جحده وإنكاره، والصورة الثانية ترك العمل بما فيه. يعرض، يؤمن أن هذا القرآن كلام الله لكنه يعرض عنه فلا يعمل ولا يذعن. ثم شبههم في إعراضهم بهذه الصورة وهذا المثل، قال: كأنهم حمر مستنفرة. وحمر جمع حمار، شبههم بحمر الوحش، وهذه الحمر شديدة النفور، فرت من قسورة. والقسورة للمفسرين فيها كلام، من أشهر ما قيل قولان: الأول أن القسورة هو الأسد بلغة أهل الحبشة، يعني الحمار الحمر الوحش إذا أبصرت الأسد تفر وتذعر وتضطرب وتفزع. والقول الثاني أن القسورة هم الرماة الصيادون، وهذا ماثور عن ابن عباس وغيره من السلف والخلف. فإذا هذه الحمر في حالة فزع وهرب واضطراب، هربا من إيش؟ من الأسد المفترس أو من الصيادين الرماة. وهذا من تشبيه المعقول بإيش؟ الأمر المعنوي بالأمر الحسي، الأمر المعنوي الذي هو الإعراض بالأمر الحسي الذي هو الهرب، هرب هذه الحمر مما ذكر. ثم انتقل إلى ذكر صورة من صور إعراضهم وعنادهم، فقال: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. والمعنى أن كل واحد من هؤلاء المشركين يريد أن يصبح عند رأسه كتاب منشور، منشور يخبره أن محمدا رسول من الله. وليس سبب هذا الطلب قلة البراهين أو ضعف الحجج، وإنما هو العناد والاستكبار. ذكروا أن أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية وغيرهما من كفار قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نؤمن لك حتى يأتي إلى كل رجل منا كتاب فيه من الله إلى فلان بن فلان، اتبع محمدا فإنه رسول من قبلي إليك. قالوا: ما نؤمن، لازم يجينا خطاب، كل واحد يأتيه خطاب عند رأسه. طيب هذا الخطاب وش مضمون؟ خطاب من الله، من الله إليك إلى فلان بن فلان، اتبع محمدا فإنه رسول من قبلي، لأن المرسل من؟ الله إليك. قالوا: إذا هذا نؤمن. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. وهذا الحقيقة مثال على التعنت والعناد الذي كان صفة راسخة فيهم، وهذا مما حال بينهم وبين الاتباع والفلاح في الدنيا والآخرة. ومن أمثلة عنادهم وقوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومن ذلك قولهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ما يكفي، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. إذن بعد هذا جاء الردع والزجر لهم عن هذه السفاهات، فقال: كلا بل لا يخافون الآخرة. يعني ليس الأمر كما زعموا، ما هو المانع هو مسألة يأتيهم خطاب وكتاب وصحف منشرة، لا، وإنما الحقيقة والسبب في إعراضهم أنهم لا يخافون الآخرة ولا يصدقون بالبعث والجزاء. فالمعنى إذن أنهم لو آمنوا بالآخرة وخافوا النار لما اقترحوا الآيات بعد قيام الدلالة، وأنهم لو أنزل عليهم كتاب كما اقترحوا، هذه الصحف المنشرة عند كل واحد، عند رأس كل واحد، لو أنزلت عليهم كما اقترحوا ما آمنوا، وهم لا يخافون الآخرة. وهذا يا أخوان يشير إلى فائدة مهمة وهي أن من أسباب الإعراض الغفلة عن الآخرة. نعم، من أسباب الإعراض الغفلة عن الآخرة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. نعم. المبحث الثالث: وجه الشبه بين الممثل به والممثل له. الممثل به عندنا هنا ما هو؟ الحمر الوحشية التي هجم عليها أسد أو رماة صيادون يريدون اقتناصها، فما حال هذه الحمر؟ نعم، تكون في حالة فزع واضطراب وتهرب بكل ما تستطيع من قوة. الممثل له المشركون في حالة إعراضهم ونفورهم عن القرآن ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وفزعهم مما يرد في هذا الكتاب، في هذا القرآن، من قوارع ووعيد يأخذ بالألباب. وجه الشبه بينهما، بين الممثل به والممثل له، ما وجه الشبه بينهما؟ نعم، أحسنت. شدة النفور والإعراض والهرب الذي يدل على الفزع والرعب. وفي هذا التشبيه والربط، يعني هذا التشبيه والتمثيل، تهجين وذم لهم لا يخفى على المتأمل. طيب، واضح يا إخوان؟ نعم، هذا ما يتعلق بهذا المثل، وبه نكون انتهينا من هذا الموضوع والأمثلة الأربعة الواردة فيه، ونكتفي بهذا القدر، ولعلنا نتكلم عن هدايات هذه الأمثال الأربعة والموضوع عموما في الدرس اللاحق إن شاء الله. سأل الله لي ولكم التوفيق وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.